أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد حول فتاويكم وأسئلتكم إلى قناتكم، هذه القناة المباركة، قناة نور الحكمة. وبالمناسبة هذه الرسائل وهذه الاتصالات يعني تكون على تليفونات أرضية لا تكلف شيئا، وليس خطوطا ساخنة تكلف المشاهد فوق طاقته أحيانا. نستفتح بسؤال جالنا من بعض الإخوة وبعض الأخوات وبعض أبنائنا الطلبة في معهد الحاجة صفية اللي قريب من مسترد والسواح والحتت دي. بيسألوا الطلبة وبعض أولياء الأمور، بيقولوا في مدرسة اسمها زيزي، والاسم الحقيقي اسمه زليخة، في معهد الحاجة صفية، وهي بتقول كلام كتير هم أحيانا مش فاهمينه، وأحيانا عايزين يعني حكم الشرع في هذه الأقوال. على سبيل المثال مثلا بتقول للبنات في الفصل إن حسن مبارك أفضل من عائشة، طبعا ما تقولش أم المؤمنين، إذا كانت هي ترى إن حسن مبارك أفضل من عائشة فأكيد هتقول عائشة مش هتقول أم المؤمنين. الجواب من وجوه، الوجه الأول أنها في الحقيقة فاقت الشيعة والسبائية الذين طعنوا على أم المؤمنين رضي الله عنها وعلى عرض أم المؤمنين، وإذا اعتقدت ما تقول أخشى أن تراجع دينها، لأن الله عز وجل برأ أم المؤمنين من كل تهمة ألصقت بها، وبين أن من يتهمها جاء بإفك، وأن من يتهمها جاء بأشد الكذب، كما قال تعالى في سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. والله عز وجل قال بعد هذه الآيات العشر في براءة عائشة قال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فأم المؤمنين رضي الله عنها طيبة، وإذا لم تسلم لنا بذلك فسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طيب، فلا يزوجه الله عز وجل إلا طيبة، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. والذي يقدح في أم المؤمنين عائشة في الحقيقة هو يقدح في النبي صلى الله عليه وسلم أصالة، بل هذا الخبيث أو الخبيثة أيا كانت هي في الحقيقة ربما تريد أن تطعن في شخص الرسول لكن لا تستطيع، فتطعن في عرض أحب الخلق إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح أن عمرو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليك، قال عائشة، قال من النساء، قال أبوها. عائشة تفضل. عائشة رضي الله عنها الله عز وجل قال للأفاك عبد الله بن أبي بن سلول وغيره ممن تولى كبر هذا الإفك الأول، قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أول درس من دروس الإفك إن الواحد يظن في نفسه خيرا، لو حد دلوقتي في مصر قالوا له إن حسن مبارك أحسن من أمك، لو حد دلوقتي في مصر حاليا يعني قالوا له إن حسن مبارك أفضل من أمك، وحسن مبارك متهم بفساد وإفساد واخد 25 سنة سجن، يعني أمك تستاهل 50 سنة سجن؟ يعني إذا كان هو حرامي فأمك أكتر، يعني زعيمة عصابة بقى، إذا كان هو كذا فأمك أشد، وإذا كان هو استاهل 25 سنة يبقى تستاهل أكتر من كده. لو واحد فأقل مسلم وأقل مواطن في مصر قالوا له إني حسن مبارك أفضل من أمك، يكون إيه موقفه؟ فضلا بقى ان يكون افضل من ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها اللي ربنا سبحانه وتعالى برأها بقرآن يتلى الى يوم القيامة من فوق 7 سماوات، وتعبدنا حتى بتلاوته في القرآن وفي الصلاة، وربنا سبحانه وتعالى قال لنا ازاي تدفع الافك ده، ان انت تظن انت امك ممكن تكون يعني اكثر شرا من حسن مبارك، وحسن مبارك اكثر خيرا منها واحسن خيرا منها، انت مش مصدق ده. ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا من باب اولى يظن بام المؤمنين خيرا. طيب لولا جاءوا عليه باربعه شهداء، هذه الفريه التي تفتريها زليخه، كان الاسم ده اسم علم على كل مفتري وكل مفتريه، هذه الاسم هذه الفريه التي تفتريها هذه المدرسه اللي طبعا يعني اظن الشيخ الازهر حفظه الله لو سمع ان في احد معاهد الازهر، المعهد ده معهد الحاجه صفيه، معهد ازهري للاسف ابتدائي واعدادي وثانوي، لو سمع ان احدى بناتي ومعلماتي في الازهر بتقول الكلام ده ما اظن ان يرضى ان هي تقعد في التدريس ولا ثانيه. طيب اتفضل اتصال. اتفضل يا استاذ علاء. عليكم السلام.
وعليكم السلام. الله يبارك فيك ويجزاك خير. حقيقة أن ما يحدث في معهد صفية يجب الوقوف إليه والوقوف بحزم في الموضوع ده، لأن المدرسة اللي بتلقن الأطفال هذه الأقوال عن السيدة عائشة رضي الله عليها وفدها أبي وأمي وكل المؤمنين، أعتقد والله أعلم يعني أن هذا أصل الشيعة ومنبع من منابع بذور الشيعة في مصر، أنهم بيدخلوا عبر الأماكن اللي فيها طلبة وطالبات، سواء كان في الجامعات أو في المدارس الحكومية أو في المعاهد الأزهرية. فالموضوع أساسه فضيلة الشيخ هو موضوع شيعي، أن الشيعة بيحاولوا الوصول إلى الأماكن اللي هم بيوصلوا فيها لعقول الأطفال الصغار من أجل أن احنا نربي جيل يكره السيدة عائشة، حتى لو كان الأمر أن احنا نقول أنه هو والعياذ بالله أن حسن مبارك أو غيره أو غيره أفضل من السيدة عائشة، علشان نقرب الصورة لمفاهيم الأطفال أو لعقول الأطفال أن هناك مفاهيم في الدين الإسلامي طبعا الغير صحيحة، وده بفكر الشيعة أن الأمر بالنسبة ليهم أن السيدة عائشة كانت وكانت 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 وحاشاها من ذلك وفداها أبي وأمي. فبحب أوجه بس النداء إلى شيخ الأزهر عموما وكل الأزاهرة اللي موجودين في مصر ومعاهدناه منهم، يعني أنهم ناس أفاضل وأساتذتنا وعلمائنا، أن يقفوا ضد هذه المرأة وكل المعلمات أو أي حد يحاول أنه يصل لمفاهيم الطلبة بهذا الأمر. الشيء الآخر ياريت حضرتك توضح لنا، الشيعة هل هم بينتموا إلى فصيل إسلامي أو هم مسلمين بعد أفعالهم وأقوالهم من تحريف للقرآن وسب الأمهات المؤمنين، وده مثال عملي أمامنا يعني، وقولهم بتحريف القرآن وقولهم بارتداد وكفر أبا بكر وعمر وعثمان وباقي الصحابة، 120 ألف صحابي ارتدوا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل نعتبرهم معانا في كفئة أو كطائفة أو كفرقة من المسلمين أم لا؟ الله يبارك فيكم ويجزاكم خير ونأسف على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. شكرا أستاذ علاء. طبعا أنا بقول أستاذ علاء يعني ترفق بهذه المدرسة في معهد الحاجة صفية لما يقول هي شيعة. لا والله ده الشيعة ما قالوش أبدا، الشيعة بيكرهوا حسن مبارك وما بيقولوش أبدا أن حسن مبارك أفضل من أم المؤمنين عائشة أبدا، يعني ده هي أتت بفرية لم تفترى على أم المؤمنين حتى من ألد أعدائها الشيعة. والمناسبة طبعا أنا كنت ذكرت في لقاءات كثيرات منها برنامج عقيدتنا خط أحمر، نقلت في برنامجي كان على قناة الحكمة اسمه قالوا برأيهم، نقلت عن غير واحد أهل العلم منهم علماء من المالكية يكفرون طوائف من الشيعة حتى لو اللي هم بيكفروا أبا بكر، لأن ربنا سبحانه وتعالى صرح بأنه هو صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصاحب النبي كافر، وأن اللي يقول كده بعد نزول القرآن ده في حق أبي بكر ويقول كده ويقول غير اللي قاله القرآن في حق أمه من عائشة ده يعني كافر، لا أشك في كفره ولا يشك عاقل فضلا عن مسلم في كفره، لأنه رد هذه النصوص في حق أمه من عائشة وهذه النصوص في حق أبيها أبي بكر. وأما كونهم هم طبعا محسوبين على الفصيل، في كتير من العلماء قالوا يعني حكم مجمل أن حكم المقلد فيهم بخلاف الإمام وبخلاف الرأس في البدعة وبخلاف الداعي إلى البدعة، فأما الرؤوس وأما الدعاة فيكفرونهم، وأما المقلدة فلا يرون تكفيرهم إلا بقيود وبشروط. لكن طبعا نرجع مرجعنا لبقية الأسئلة اللي بتطرحها هذه المدرسة. أنا بس بقول لبناتنا يراجعوا أحد يعني آيات الإفك في سورة النور، وبالسهل جدا يقفوا على حقيقة هذه المرأة التي تفتري على أم المؤمنين عائشة هذه الفرية العظيمة. بهما السؤال بيقولوا بردك بناتنا بيقولوا أولياء أمورهم بيقولوا إن المدرسة دي بتقول إن البنت لو بلغت 16 سنة يجوز لها أن تنفصل عن الأسرة يعني. طبعا هي مش واخده بالها ان هي قاعده في الشرق الاسلامي، بل في معقل من معاقل الشرق، بل في ام الشرق الاسلامي مصر، ومش واخده بالها ان ده شرق وشرق اسلامي، لا غرب ولا غرب كافر، ومش واخده بالها ان الكلام ده بادنى فطره فضلا عن عقل او دين ترده وتمجه الطباع والفطر السليمه. وهي لو كانت ترزق ببنت، هل هي ترضى ان بنتها بعد 16 سنة تسيبها وتسرح زي ما البنت اللي بتسرح في الغرب والشرق كده، او في الغرب وفي اوروبا وفي امريكا؟ هل هي ترضى لو كان لها بنت ان هي البنت كده تطلع وتسيبها، او تطلع وتجيلها حامل ولان هي بلاها حرية شخصية ومش من حقها حتى تقول لها هذا السفاح منين؟ ولو هي طلبتها كده ممكن تعملها محضر وتوديها الاسم، وان هي لو مدت ايديها عليها حتى لو جايلها من سفاح او جايلها بسفاح مش من حقها. الكلام ده في الحقيقة كلام غريب على مجتمعنا الشرقي فضلا عن مجتمعنا الإسلامي. وبردك أرى أن مشايخنا في الأزهر، لا سيما شيخ الأزهر، يغار أكثر غيرا مننا على الدين وعلى معاهد الأزهر وعلى أولاده في الأزهر، وإني لو سمع الكلام ده مش هيرضى عنه أبدا. أيضا بتقول لهم كلام غريب في شرح بعض النصوص، ان الحديث النبي لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. بتقول لهم يعني ممكن البنت تلبس بنطلون وما تبقاش متشبهة بالرجال، تمشي في الشارع ببنطلون متشبهة بالرجال بس يكون البنطلون ده زرايره على اليسار، يعني اذا كان البنطال الزراير على اليسار فلا يجوز ان تلبسه، لكن لو على اليمين يجوز ان هي تلبسه وما فيش مشاكل ما بقاش فيه تشبه. طبعا ده ضرب من الهرطقة. صحيح المتسرولات النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليهن، لكن المتسرولات دي بتلبس سروال تحت الجلباب، يعني مش اللي هي بتمشي متسرولة ماشية بسروال، لا. وبعدين السروال ده أشبه بالهروال، حاجة كده مهرولة، إنما مش بناطيل يعني بالشكل اللي احنا بنشوفه وتقول لا ده ما فيهاش تشبه. يعني يا ريت ان هي بتقول تلبس وخلاص وتسكت، لكن تقول لا، وكمان هي لو لبست بنطلون جينز او غيره يكون زي ما يكون في صفاته يصف ويشف وكله، بس الزراير بس هي اللي ما تكونش ايه زي زراير الرجاله، لكن يبقى البنطلون بنطلون رجاله بس الزراير محطوط ايه على الناحيه بتاعه الستات مش الناحيه بتاعه الرجاله. طيب نرجع مرجعنا للي بتقوله في المعهد. بتقول ان هي يجوز للمرأة ان تسير في الطريق امام الرجال حاسرة الرأس، تكشف عن رأسها، هي تكشف شعرها. مش ربنا سبحانه وتعالى قال كل ازواجك وبناتك في سورة الاحزاب، كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين. هي بتتكلم على نساء المؤمنين ولا غيرهم؟ لو بتكلم على غيرهم هو ده الأمر، كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ذلك أن أدنى أن تعرف أنها حرة وأنها عفيفة فلا تؤذى، محدش يعكسها، محدش يظن فيها ظن مش كويس، محدش يعرف أنها بنت وحشة أنها ماشية على حل شعرها. مش كده برضه، مش كان دي ثقافتنا زمان؟ ده حتى هي موروثات موروثة عن الإسلام، لكن بصوا نتجت ايه الثقافة. حتى في المثل السائر دي، فلانة ماشية على حل شعرها، يعني ماشية مش مغطية شعرها، يعني ماشية مش مغطية شعرها، ماشية على حل شعرها. وحتى صار ده مضرب المثل لكل من يظن فيها شر ويظن فيها سوء، حتى لو كانت ماشية مغطية شعرها، بس ماشية ماشية بطول يقول ماشية على حل شعرها، ماشية على حل شعرها، يعني أشبهت اللي ماشية على حل شعرها. لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن معنى يدنين عليهن من جلابيبهن أنها تغطي الرأس في بهذا الإدناء، تغطي الرأس وشعر الرأس بهذا الإدناء. صحيح الخلاف وارد بين العلماء في الآية دي، هل هو في النقاب ولا مش في النقاب. صحيح جاء عن ابن عباس في صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن الله في تفسير هذه الآية قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجنا من بيوتهن لحاجة أن يغطين رؤوسهن ووجوههن ولا يبدين غير عينهن اليسرى، ولا يبدين غير عينهن اليسرى. صحيح بقى الصحيفة دي مختلف في تصحيحها وتضعيفها، ومختلف في الأخذ بها وعدم الأخذ بها، ومن هنا حصل الخلاف في تفسير الآية دي بين العلماء من السلف ومن المعاصرين. فمنهم من يذهب إلى أن الإدناء في هذه الآية النقاب، ويستدل بأثر لابن عباس وأثر حفصة بنت سيرين وأثر أسماء زوجة أبي بنت أبي بكر. أما حفصة بنت سيرين لما قالوا لها حينما رأوها وهي منتقبة وهي بلغت سن اليأس وكانت من القواعد، فقالوا لها يرحمك الله أليس الله يقول والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، قالت ثم ماذا؟ قال وأن يستعففن خير لهن. قالت هو إثبات الحجاب. وبالمناسبة حتى الآية دي استدل بها من يقول بوجوب النقاب على أن الوجه هو موضع الزينة، الوجه هو موضع الزينة، فيبقى الثياب اللي تضعه هو النقاب، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. طيب اتفضل السؤال. أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام. ممكن تعلي صوتك؟
السلام عليكم. شكرا.
عليكم السلام.
حياك الله وبركة فيك.
اللهم أمين. تفضلي.
أود أولا أن أهنى قناة الأمة وأحمد الله على عودتها وأهنى أهل الأمة الإسلامية.
قناة نور الحكمة.
أيوة قناة نور الحكمة.
الله يكرم
حضرتك. أنا كنت عايز أعلق على الموضوع بتاع المدرسة اللي قالت الكلام اللي حضرتك قلت كده.
انت طالبة في المدرسة دي؟
لا يا فندم، انا كنت طالبة في كلية الدراسات. كنت عايز اقول يعني
كنت طالبة في المدرسة وبعدين؟
لا يا فندم.
طب اتفضل.
كنت عايز اعلق عن الازهر يعني عامة بقول يعني لا تشتكي من الظلام ولكن حاول ان تصلح المصباح، والمصباح الازهر هو شيخ الازهر، فأنا بخلفك يا شيخ معلش فقولك إن الشيخ الأزهر بيغير على الأزهر.
والله يعني ده إحنا ده دول علماءنا ولابد إن إحنا نحسن فيهم الظن، ولابد إن إحنا نوقرهم ونبجلهم، ولابد إن إحنا نقول هم أيضا لا شك إن فيهم غير على الدين وعلى الأزهر. وإن حضرتك خالفتيني أنا ما مانعش إن حضرتك تخالفيني.
أنا بخالف حضرتك بس أنا بقول لحضرتك ايه رأيك في كل الدراسات وفيها دفعة يعني بتتخرج وجايبين دي جي واغاني وحاجات يعني
كل الدراسات الاسلامية؟
كل الدراسات الاسلامية
يوم التخريج يوم الدفعة اللي متخرجة بنات، كل الدراسات بنات.
حضرتك
جابوا رجال وايه تاني؟
جايبين، لا مش جايبين رجال، جايبين دي جي.
دي جي
دي جي طبعا اغاني حضرتك فاهم يعني، بس فانا بقول
اللي بيشغل الدي جي ده رجال يعني؟
نعم.
اللي بيشغل الدي جي ده رجل؟
لا بس في اغاني يعني.
اغاني بموسيقى؟
اغاني بموسيقى، الاغاني العادي اللي احنا بنسمعها يعني اللي حضرتك تعرفها يعني. بس فانا حضرتك بقول فين شيخ الازهر في الموضوع ده؟ معلش يا شيخ كنت عايز اسال سؤال وهسيب لحضرتك الموضوع ده.
اتفضل
حضرتك سؤال. احنا بنستغفر، كنت عايز اعرف احنا ليه بنستغفر بعد كل صلاة 3 مرات؟ حاضر. الصلاة يعني مش ذنب.
حاضر.
معلش سؤال تاني. دعاء الاستفتاح حضرتك. نقوله بعد تكبيرة الإحرام ولا قبل تكبيرة الإحرام؟
ماشي حاضر.
شكرا. السلام عليكم.
معكم السلام عليكم. والقواعد من النساء التي لا يرجون والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. أيضا الآية بيقولوا أن هي أيضا اللي بيستدل على وجوب النقاب يستدل أيضا بالآية دي يقول أن الوجه هو موضع زينة والتي الثوب التي أمرت بوضعه هو الثوب الذي على الوجه اللي هو النقاب إذا بلغت سن اليأس أو كانت من القواعد من النساء، لكن لما تضع النقاب لا تتبرج بزينة في الوجه سواء أنت خدت بداء أو ما خدتش بداء، لكن لا أعلم خلافا بين أهل العلم، بل إن شئت اقطع بالإجماع إجماع ستر الرأس. طيب تفضل. هبة الله تفضل يا نعم أمة الله تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ عايز أكلم حضرتك.
ممكن صوتك تعلي صوتك شوية.
حاضر حاضر. أسأل حضرتك في حاجة بس يا ريت حضرتك قول لي بالظبط حرام أم حلال.
طيب
دلوقتي أنا جوزي كان متجوز قبل
كده معايا
وبعدين احنا كنا متفقين ان احنا نتجوز بس بشرط مرات الأولاد تطلب الطلاق.
بشرط ايه؟
مرات الاولانيه تطلب الطلاق.
مراته الاولانيه ايه؟
تطلب الطلاق.
ماشي. يعني هو اتجوزك بشرط ان ايه؟ ان يطلق
على اساس ان مراته مش هتقبل الوضع يعني فتطلب الطلاق. فدلوقتي احنا لما اتجوزنا وكده هي رضيت بالامر الواقع فما طلبتش الطلاق. هي رضيت انها تعيش كده من غير حقوق الزوجين.
ان
جوزي يديها مصاريف الاولاد وبس. السؤال دلوقتي هل هي عشان كده حرام جوزي حرام عليه؟ السؤال الثاني هل لو جوزي طلقها على ان في مشاكل بينا وكده بسببها هي حرام ولا حلال؟
العيشه الاول حرام ولا حلال ولو جوزك طلقها حرام ولا حلال؟
هي راضيه بعيشتها ان هي ايه
حرام على الزوج ولو طلقها حرام ولا حلال
من غير ما هي تبص.
ها
ايوه
لو طلقها حرام ام لا. طيب اسمعي الاجابه ان شاء الله. طيب بالنسبة لبنتنا اللي سألت على الاستغفار بعد الصلاة ايه الحكمة منه؟ الحكمة منه ان هو اثبات عدم العجب بعد كل صلاة ان احنا ما زلنا مقصرين وما عبدنا الله حق عبادته وهذه الصلاة يعني اكبر ما نحصله منها نصفها إن العبد لا يخرج من صلاته وليس له منها إلا نصفها ثلثها ولا يخرج ولا شيء لي. فأكبر واحد فينا هيجيب 50%. طب والخمسين التانية دي سرحان والخمسين التانية دي تفكير والخمسين التانية دي عدم خشوع، لأن أول ما يرفع الخشوع وهو رفع من زمان ربنا عافينا ويعافيكم ويعافي المسلمين، فكان لابد من إثبات هذا التقصير والاستغفار عليه بعد كل صلاة والاستغفار عليه. فسن لنا صلى الله عليه وسلم من سنن الخير الاستغفار أيضا لهذا السبب السؤال الثاني اللي بتسأله بتقول دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام. طبعا الله أكبر وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. أمة الله بتسأل إن زوجها تزوج هي الثانية وهي الأولية كانت طلبة الطلاق، فلما تزوج بالثانية لم تطلق أو ما طلبتش خلاص رضيت بالأمر الواقع، فهل على زوجها هل زوجها حرام عليه إن هو لا يعدل بين الثانية اللي هي صاحبة السؤال وبين الأولى اللي كانت طلبة الطلاق؟ الجواب إذا كان الذي حصل منه صلح أو بمثابة الصلح بينه وبين الأولى فأرجو أن يجوز، لقوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وسبب هذه الآية أيضا وعملت بهذه الآية أيضا أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها وأرضاها وجدت من النبي صلى الله عليه وسلم إعراضا عنها، فتنازلت عن حقها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رجاء أن يمسك عليها صلى الله عليه وسلم. وفيها وفي غيرها أنزل الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها زوجها نشوزا أو إعراضا عنها، خلاص هيبتدي يطلقها، فلا جناح عليهما، يعني على الزوج والزوجة اللي هي خافت النشوز والإعراض، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. إيه هو الصلح؟ إن هي تقول يعني تأتيني متى شئت، أو أتنازل عن بعض حقي أو عن كل حقي، لكن لا تطلقني. فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير حتى ولو في هذه الحالة، حتى ولو في هذه الحالة. فلو كان زوجك أيتها السائلة أمة الله، لو كان زوجك هذا الذي حصل منه مع زوجته الأولى أنه عقد هذا الصلح بصورة أو بأخرى، أو أبرم هذا الصلح بصورة أو بأخرى، فما فيش حرم عليه. لكن لو كان الأمر غير كده، وأن هي قالت له خلاص لا أنا مش ما اطلقنيش بس في عدل بس كذا، وبعد ذلك ما بيعدلش، لا، في سنة أبي داود من كان له زوجتان فمال إلى أحدهما، جاء يوم القيامة وإحدى شقيه مائل. ربنا يعافينا ويعافيك ويعافي المسلمين. طيب هل لو طلقها حرام ولا حلال؟ طبعا ابتداء الكلام موجه لك أنت شخصيا، أن أنت اوعي تكوني اللي بتقولي له طلقها، لأن النبي نهى عن ذلك وقال: لا تطلب المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صفحتها أو لتنكح، فإن لها ما قدر لها، بالعكس لو جدها هينقص في رزقك المادي ولا المعنوي، لتكفأ ما في صفحتها أو لتنكح، ولا هيقلل من حظك من زوجك، لا من رزق ولا من جماع ولا من، بالعكس ربما زيد له في الرزق المادي والمعنوي والاجتماعي، ربما زيد له في هذا الرزق ببركة الإبقاء على هذه المرأة. فإياك إياك أن تطلبين من زوجك أن يطلق زوجته الأولى، فهذا منهي عنه في حقك. لهذا الحديث: لا تطلب المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صفحتها أو لتنكح، فإن لها ما قدر لها. أما إذا كان هو يطلقها من غير ما بأس ومن غير ما ضرورة، فأخشى أن يلحقه شؤم ما يفعل، وأنصحه ألا يفعل، أنصحه ألا يفعل. نرجع مرجعنا لمعهد الحاجة صفية الأزهري، سواء الإعدادي أو الثانوي، للبنات والأبلة زليخة أو زيزي اللي في المعهد دي. وهي ازاي بتقول على البنات: اخرجوا يجوز تمشوا قدام الرجال وانتوا كده من غير غطاء للرأس. طيب ايضا هي بتسب في المنتقبات وفي الملتحين، وتعين مشايخ بعينهم تقصدهم بالسب والشتم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وإحنا أصلا نهينا عن إسناد التربية والتعليم لغير الصالحين. كثير من أهل العلم والتربويين استدلوا بحديث خطورة، بحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو يمجساني أو ينصراني، بخطورة إسناد، يستدلوا بهذا الحديث يعني على خطورة إسناد التربية أو التعليم لغير الصالحين. ليه؟ لأن فعلا المدرس أو المدرسة أو المعلم أو المعلمة في أي مرحلة من مراحل التعليم قدوة، والولد أو المعلم أو التلميذ أو الطالب بيعيش معه أكثر ما بيعيش مع أبيه وأمه. فإذا كان ده القدوة، ده فيه إعوجاج، بل فيه فحش، بل فيه بذاءة، بل فيه لعن وفيه سب، وكمان لمين يعني؟ يعني هي أما تخشى أن تأتي يوم القيامة ويكون خصمها يعني عالم من العلماء أو شيخ من المشايخ أو داعي من الدعاء أو حامل للقرآن أو حافظ من حافظة القرآن، يجي تيجي يوم القيامة مفلسة. تعرفين الحديث الصحيح مسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم له ولا، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس يوم القيامة من يأتي بحسنات وقد سب هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاته فطرحت على سيئاته ثم طرح في النار. ومن أعجب ما سمعت من بعض الأساتذة لما يجي حد في مدرسة الجرح والتجريح الحديثة، لما يجي واحد عايز يجرح في حد فيقول له حدثني الثقة إن فلان عمل وكذا وكذا، فقال له بيقول بقى لا ما تقولش حدثني الثقة، قول ضيعني الثقة يعني أفلسني الثقة. ليه؟ لأن الثقة ده هيقول لك إيه؟ هيقول لك خوض في عالم معين وخوض في داعي معين أو خوض في شيخ معين، الخوض ده إيه اللي هيحصل معاك فيه؟ اللي هيحصل معاك إن أنت تطلع من الجلسة دي مفلس، وياريت بقى ده ربما الفلس ده صاحبك إذا أنت اللي سمعته ده قعدت تدندن بيه دايما تقول الشيخ ده بيعمل الشيخ ده بيعمل. أتدرون من المفلس؟ هو ده المفلس. لا، وكمان ده هو مفلس لو بيتكلم عن مسلم عادي، وغيبة لو بيتكلم عن مسلم عادي، أو بهتان لو بيتكلم عن مسلم عادي. وإحنا طبعا عرفنا أن الغيبة لما النبي سأل عنها قال ذكرك أخاك بما يكره، قال يا رسول الله يعني في حال غيبتي، قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ ده اللي أنا بقوله شفته بعيني. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن كان ليس فيه ما تقول فقد بهته. فاحذر أنت أيتها الزليخة أمام بين شرين أحلاهما مر، إما أنت بتغتابي أو أنت صاحبة بهتان وإفك، إما أنت بتغتابي صاحبة بهتان وإفك. ده في المسلمين العاديين لا هم حفاظ قرآن ولا هم علماء ولا دعاء. طب لو كان الكلام ده بقى في مسلم عالم أو داعي أو حافظ للقرآن، أكيد المصيبة هتكون أكبر، وأكيد أنت عارفة ومذاكرة كويس قول ابن عساكر إن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقسيهم معلومة، ومن أطلق لسانه فيهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأيضا قال تعالى في سورة الإفك في الآية اللي ختم بها براءة أم المؤمنين عائشة، ختم بها الآيات التي براءت أم المؤمنين، قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، سواء سورة الملتزمين أو الملتحين أو المنتقبات أو العلماء أو المشايخ، يحبون أن تشيع الفاحشة في هؤلاء الخاصة. وفي الخاص يقول لك أشوف بقى المشايخ بتعمل أشوف بقى بالباقي بقى إذا كان رب البيت منه، فيبتدي بقى يطلع نكت
أغلى الأحبة في قلبي الروضة الرحبة
يا طيبة
والله أنت الحبيبة
مهما بعدنا
عنك قريبة
في جوارك
أغلى الأحبة في قلبي الروضة الرحبة
يا طيبة الخير جينا ربي السماء والله حيا يا طيبة بالروح ابتديناك لا 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 ما تغلاك يا طيبة الخير جينا نصيب سما والله حيا يا طيبة بالروح ابتديناك
والله
لا 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 ما تغلاك
السيل في الوادي بنادي والطيف تنهر جنون الحادي والشوق للنخلة في دمعي بالظلل في القمر
عدنا بفضل الله
سير أو فقه أو سيرة في الأزهر وبعدين أنت بتكوني أول من تخالفين هذه السيرة أو ما تضمنته المادة بتاعتك من آداب وأخلاقيات فأنا بس بهيب بيك أنت كمسلمة مفترض أيضا يكون ليك غيرة على دينك وغيرة على أبناء دينك وتعرفي أن أنت في مصر وفي الشرق وفي الشرق الإسلامي ولا داعي لهذه المهاترات. طيب أيضا في شكوى تانية او سؤال تاني البنات بتسأل ان هم ما بيعرفوش يصلوا الظهر فهل يجوز ان البنت تصلي الظهر تجمع الظهر مع العصر لما تروح وهل ده عذر للجمع ولا مش عذر للجمع؟ في الحقيقة يعني الاعذار المتفق عليها في الجمع هو السفر والمطر والمرض هذه هي الاعذار المتفق عليها التي تجوز جمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء تقديم أو تأخير سفر مرض مطر. أما غير الأعذار الثلاثة دي محل خلاف بين أهل العلم حتى من أهل العلم من يختلف في هذه الأعذار الثلاثة ويقول لا ده المسألة ليها ضوابط أخرى ده مش واجب إنما فوق هذه الأعذار هل ممكن يكون في أعذار أخرى؟ الجواب نعم ممكن لكن يكون العذر ده بيحرك أقواما من هذه الأمة كما ثبت في الصحيح بل في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. إيه معنى الحديث؟ قال صلاه في المدينة من غير مطر ولا مرض أو كما قال رضي الله عنه. يعني إيه كلام ده؟ يعني بيقول النبي عليه الصلاة والسلام جمع الظهر والعصر في المدينة يعني ما كانش مسافر المدينة دي بلده وما كانش في مرض مش مريض ولا كان في مطر وأيضا جمع المغرب والعشاء أيضا في المدينة من غير سفر ولا مرض. العلماء اختلفوا في توجيه هذه الأحاديث لأنها فيما يبدو مصادمة لنصوص كثيرة قرآنية ونبوية تحض على الصلاة على وقتها فقوله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وأيضا تتوعد من يسهو عن صلاته كما قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وتلك الأحاديث التي تصف من يؤخر الصلاة بالنفاق فقوله صلى الله عليه وسلم في من يؤخر العصر إلى غروب الشمس تلك صلاة حديث صحيح مسلم تلك صلاة المنافق أو صلاة المنافقين يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان خلاص مالت للغروب قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليل فوصف المؤخر لصلاة العصر بأن هو منافق. وأيضا ما ثبت في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي ذر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام كيف بك أبا ذر إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة يؤخرونها عن وقتها قال فما تأمرني يا رسول الله قال صل الصلاة لوقتها ثم صلي معهم. هذه النصوص التي تحض أيضا قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلاة في اليوم والليل من حافظ عليهن في بطهورهن وفي أوقاتهن فذكر الوقت كان حقا على الله أن يدخل الجنة ومن لم يأتي بواحدة منها الوقت كان أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فإزاي يجي النبي عليه الصلاة والسلام من غير عذر معروف أو من غير عذر من الأعذار المعروفة المشهورة اللي أقرها للسفر والمرض والمطر يجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء ازاي. فمن اقوى ما قيل في تفسير في توجيه ما فعله صلى الله عليه وسلم هو قول من قال من الصحابة رضي الله عنهم فعل ذلك لئلا يحرج أقواما من أمته، لئلا يحرج أقواما من أمته. كيف نفهم هذا النص من هذا الصحابي الجليل لعله بن مسعود لئلا يحرج أقواما من أمته؟ نفهمه أن هناك أعذار يقع بسببها المسلم في حرج ربما يكون مثل أو أكثر من الحرج الحاصل بالسفر أو بالمرض أو بالمطر، فإذا كان ذلك كذلك فلا مانع أن يجمع، فلا مانع أن يجمع لدفع هذا الحرج الذي بسببه أيضا كان الجمع أو شرع الجمع في السفر والمرض والمطر، فربما استجدت واستحدثت أعذار معها المسلم سيقع في حرج إذا أراد أن يواظب على الصلاة في وقتها، فيقول فعل صلى الله عليه وسلم ما فعل حتى يرفع الحرج عن هؤلاء المعذورين بأعذار لم تكن في زمنه واستحدثت فيما بعد أو ستستحدث فيما بعد، وهي ليست مرض ولا مطر ولا صف. زي إيه مثلا؟ واحد بالفعل مثلا واقف قدام فرن من الأفران بتاعة الحديد بتاعة الزجاج، ولو سابه هتحصل كارثة، لو سابه هتحصل كارثة، ومش هيقدر يسيبه إلا لما يخش وقت العصر، مش هيعرف يصلي الظهر في وقته. فممكن نقول له ممكن دي حرج شديد ومفسدة كبيرة لو تركت هذا المكان، فلا مانع من هذا الحديث ان يكون عندك عذر ما يقلش عن عذر السفر والمرض، مبيح ليك ان انت تجمع الظهر والعصر لهذا العذر، لكن اذا زال العذر خلاص ترجع تصلي الصلاة على وقتها، تصلي الصلاة على وقتها. فدي بردك أعذار ما كانتش موجودة أيام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن توقع المسلم في حالة. طب هل من الأعذار دي إن المدرس أو المدرسة أو المعلم أو المعلمة ما تسمحش للطالب أو الطالبة أن ينزل يصلي وفي معاهد أزهرية أن ينزل يصلي؟ إيه اللي هيفوته يعني لو نزل يصلي إيه اللي هيفوته؟ بالعكس، ده احنا المفترض نكون احنا كأزاهرة مثال وقدوة للحفاظ على الصلاة في وقتها، والصلاة على وقتها، والصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، وأيضا الصلاة على وقتها أو الصلاة في لوقتها، وأصل الحديث الصحيح. فاحنا المفترض نكون بنسن هذه السنن وهذا السنن الطيب المبارك في ان احنا ننزل ولادنا ان هم يصلوا الصلاة في وقتها. فانا مش شايف ان في عذر، لكن هو اذا منعت الطالبة زي ما بيشتكوا هنا في معهد الحاجة صفية ان الطالبات يمنعنا من الصلوات ولا يدركنا ذلك الا بالكاد مع وقت العصر في البيت، لو هي منعت خلاص فاسمها على من منعها، اسمها على من منعها، وأنا أهيب بالمسؤولين في المعاهد والمؤسسات ألا يمنعوا عباد الله من الصلاة، فأخشى أن يكون لهم حظ ونصيب من قول الله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. صحيح هي دي مش نازلة فينا الحمد لله، لكن أنا بقول قد يكون له حظ ونصيب من قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وأيضا قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله، مش بالضرورة بقى المساجد اللي برة، ممكن المساجد اللي في المؤسسات وفي الهيئات وفي المدارس والجامعات أن يمنع الطلبة أو الطالبات من الصلوات فيها، من أظلم من هذا الذي يمنع؟ من أظلم؟ ما فيش أظلم منه. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وده حاصل بالفعل كتير من المدارس والمعاهد فضلا عن الجامعات والكليات، بس إن كان دي طبعا فيها يعني فيها حرية أكتر للنزول في الصلاة، لكن كتير من المدارس المعاهد ومن مساجد المدارس ومساجد المعاهد هي خريبة بالفعل، حتى ممكن تخش تلاقي فيها زبالة وتراب ومحدش بيصلي فيها لأن ما بيمنعوا الطالبات المصليات أو الطلبة المصلين من الصلاة في المسجد. في الحقيقة بردك مسألة المسجد دي بتفكرنا بأسئلة يعني بيسألها كتير من الطلبة وبيسألها كتير من بالذات بمناسبة الهجرة. بمناسبة الهجرة دور المسجد، دور المسجد اللي هو مات في العقود السالفة، ايه ما هو أهمية دور المسجد في الإسلام وفي المجتمع المسلم، أهمية دور المسجد وحادثة الهجرة دي ايه علاقتها بأهمية دور المسجد، بأهمية دور المسجد. طبعا الهجرة لو تذكروا ان النبي عليه الصلاة والسلام اول ما وصل للمدينة بنى المسجد، حتى قال الله عز وجل في ذلك لمسجد أسس على التقوى من اول يوم، من اول يوم أسس فيه او من اول يوم وصل النبي صلى الله عليه وسلم فيه الى المدينة. وهو ده اللي فهمه السهيلي في الروض الأنف في الحكمة من بدء التاريخ الإسلامي بالتاريخ الهجري، بالتاريخ الهجري، ان ده اول يوم. وطبعا معلوم ان مش ده اول يوم من أيام الدنيا مطلقا، فلابد انه مسند لشيء مضمر. ايه الشيء المضمر؟ انه ده اول يوم اعز الله فيه هذا الدين وعبد هذا النبي الأمين ربه آمن بأمن. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، النبي في أول يوم على طول بنى المسجد. ليه؟ لأن المسجد ده هيصبح بيت كل مؤمن وبيت كل تقي، كما قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصار رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وأيضا بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من خلال السيرة العملية أن المسجد ده كان بيستقبل فيه الوفود زي وفد عبد قيس ووفود المشركين يستقبلهم في هذا المسجد. أيضا كانت تقسم فيه الغنائم ويقسم فيه الخراج كما جاء مال البحرين، وقسموا النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد ما دخلش منه في بيته ولا درهم فضلا عن دينار. أيضا كان يمرد سعد بن معاذ في المسجد، كان يمرد سعد بن معاذ في المسجد، كان هو بيت أيضا لأهل الصفة اللي ما لهمش مأوى إلا المسجد، كما كان بيتا أيضا لمثل أبي هريرة رضي الله عنه وإن كان ما كانش من أهل الصفة، من أهل الصفة. أيضا كان أيضا مأوى وملاذ للمسلم لو كان زعلان في من بيته أو كده، كما غضب علي رضي الله عنه راح نام على المسجد حتى أثر التراب فيه وقال له يا الرسول قم أبا تراب، قم أبا تراب. وكانت الكنية لهذا السبب ولغيره كان من أفضل الكني لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالحاصل أن كان ده كان كل حاجة فيها تعقد اللواءات وتبعث السرايات وتقسم الغنائم وتعطى الأعطيات وفيها يتوب الله على المسلمين والمسلمات، حتى هناك عبادات لم تصح إلا فيه ولا تصح إلا فيه كالاعتكاف، وألا يعتكف إلا في مسجد جامع، وكما قال ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. على أي حال كان المسجد ده النبي عليه الصلاة والسلام كان يربط فيه الأسير وكان يعرض الإسلام فيه، على المسجد ده كان يعتبر هو بمثابة مش هقول بس مؤسسة للرئاسة ومؤسسة لحراسة الدين وسياسة الدنيا به، كان ينطلق ذلك كل ينطلق هذا كله من المسجد. كان صلى الله عليه وسلم يحرس الدين ويسوس الدنيا بالدين من خلال دور المسجد. فالمسجد ليه دور، مش بس هو دور تعليمي ولا دور تربوي ولا بس دور للعبادة، بل دور لإرساء القواعد لحياة سليمة اجتماعيا وسليمة وصحيحة نفسيا وصحيحة عسكريا وصحيحة سياسيا. كل ده كان في مجلس الشورى وفي مجلس الحرب وفي مجالس العلم ومجالس القرآن ومجالس الذكر. تخيلوا ده بقى دور المسجد، تخيلوا ده دور المسجد اللي هو فرغ واللي هو فرغ عن مضمونه في السنوات الماضيات بدعوة تجفيف المنابع، يعني منابع الإرهاب، لأن الإرهاب بيخرج من المساجد هكذا زعموا وهكذا قالوا. يعني الراجل ده اللي بيحفظ قرآن وبيحفظ إرهابي، والراجل اللي بيعلم وبيتعلم ده إرهابي، فعايزين نجفف منابع الإرهاب دي فنوقف بقى المسجد خالص. فكادت المساجد أن تخرب كما قال الله عز وجل ومن أظلم ممن فعل ذلك، مفيش أظلم منه، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. وهم بردك بدأوا في المنافقين الأول لما عرفوا دور المسجد وأهمية المسجد ومكانة المسجد في الإسلام، ومكانة المسجد كده يعني بتواضع مش بزخرفة، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الزخرفة وعن تزويق المساجد، وقال إن ده سبب من أسباب الدمار، دمار هذه الأمة إذا زوقتم مساجدكم فالدمار عليكم. وقال لا تحمر ولا تصفر يعني في المسجد، يعني ما تلونوش بالحمرة والصفرة، وده مش مطلوب، يعني مش مطلوب ان انا اقعد اخش اتفرج على الزخارف والنقش وفنون والفنون التشكيلية اللي فيه، بل انكر ابان بن عثمان على عبد الملك بن مروان حينما وسع الأخير مسجد الرسول وقال لأبان بن عثمان بناؤنا أم بناؤكم، فقال أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه بنيناه بناء المساجد وبنيتموه بناء الكنائس، بنيناه بناء المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوه عريشا كعريش موسى، اجعلوه عريشا كعريش موسى، فيه التواضع وفيه السكينة، ما فيهوش الزخارف اللي بتخرج المسلم عن خشوعه وسكينته وعن زخارف الدنيا إلى الانقطاع والزهد عنها إلى الله سبحانه وتعالى وإلى عبادته. هذا وغيره مما جعل المنافقون الأول يسعون في خراب هذا المسجد بصورة أو بأخرى، فصنعوا وبنوا مسجد الضرار لو تذكروا، مسجد الضرار ده اللي ربنا قال فيه الذين اتخذوا في سورة التوبة الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، كأنه هو بني علشان يفرغ مسجد الرسول من بعض أدواره اللي هي كانت من ضمن دور المسجد جمع الكلمة ولم الشمل، كل صلاة نجتمع، كل صلاة نجتمع، الله أكبر نجتمع، الله أكبر نجتمع، ونتصاف ونتماس ونتراحب ونتواصل من خلال المسجد، وده يسأل عن ده وده يسأل عن ده، وده فين وده فين وده عمل ايه وانت كويس ما جيتش امبارح ليه و فأيضا يؤسس لعلاقات اجتماعية قوية، يؤسس لعلاقات اجتماعية قوية، ويؤسس للمثل الذي أراده الله لنا ترى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، لا يطبق هذا المثل تطبيقه في مساجد المسلمين التي قامت بهذا الدور. فلما كان من دور مسجد الرسول وغيره من المساجد جمع الكلمة، وده كان شيء غايظ، المنافقين بدأوا يبنوا مسجد الضرار أولا عشان يضروا بمسجد الرسول، ثانيا عشان يفرق المسلمين، بدل ما يكون كلهم في مكان واحد وصف واحد وكلمة واحدة وكله بيسأل على الكل وكله، وإذا فقدوا واحد يروحوا له وشوفوه إيه الموضوع النبي يسأل عنه، لا، يبقى بدل ما كلهم في مكان يبقوا في مكانين، مسجدا ضرارا يضر بمسجد الرسول وكفرا بشريعة محمد وتفريقا بين المؤمنين، بدل ما يكونوا كلهم يد واحدة وفي جماعة واحدة وفي مكان واحد لا يتفرقوا، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، لعام أبو عامر الراهب اللي تنصر وذهب إلى قريش أيضا يقلبهم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهو بردك اللي قلب الأحزاب على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. الحاصل أن دي أيضا سنة للمنافقين في كل عصر وحين يحاولون النيل من وظيفة المسجد. ما نحاولش احنا برضك نساهم او نضرب في هذا الخراب بسهم حينما نمنع اولادنا ان هم ينزلوا يصلوا في المسجد، او حينما نمنع اولادنا في المدارس او المعاهد او في الجامعات ان هم يروحوا يحافظوا على الصلاة في وقتها في مسجد الجامعة او مسجد المدرسة او مسجد المعهد. طيب سؤال بيطرح نفسه أيضا، هل شرح حديث لعن الله المتشبهين والمتشبهات هل هو فعلا زي ما فهمته الأبلة دي، ولا ده سؤال برضه متعلق بالأسئلة اللي مبعوثة من معهد الحاجة صفية سواء أولياء الأمور أو الطالبات، هل بالفعل الحديث هو ده فهمه صحيح، وهل المدرسة كده فهمت صح، وهل مجرد خلع الزرار وحطه في اليمين أو الشمال كده انتهى التشبه، ولا النبي عليه الصلاة والسلام قصد حاجة غير كده؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله الرجلة، الرجلة من النساء يعني اللي عمل نفسها رجل سواء في مشية أو في لبسة أو في حركة أو في سكنة أو في تسريح، يعني حتى لو قصت شعرها قصت الرجال وسرحت تسريحة الرجال يلحق هذا اللعن، لا سيما وإذا كانت التسريحة دي أو القصة دي أو الحلقة دي علم على الرجل، يعني لما أنا أشوفها أو أفتكرها رجل أو أشوفها أقول لا هي دي القصة دي والتسريحة دي دي قصة الرجال مش قصة النساء فهي ملعون، أو في لبس صار اللبس ده علم على الرجال بحيث ان انا لما اشوفها اقول لا دي بقت يعني بقت رجل، بقت رجل يعني بتلبس لبس الرجال. ممكن يكون اللبس ما فيهوش تشبه بالرجال ويكون في مخالفات اخرى، ده موضوع تاني، لكن انا بقول ان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال كده ما قصدش ان هي تلبس لبس الرجالة زي البنطال مثلا البنطلون وبعدين بمجرد ما هتغير الزرار من الشمال اليمين او من اليمين للشمال هتكون في الحالة دي خرجت عن التشبه. بالمناسبة ايضا من ضمن الحاجات اللي بيقولوها شكاوى المدرسات غير المدرسة دي طبعا، وان شئت انا سميتها يعني زي ما مكتوب قدامي اسم مدرسة تانية في نفس المعهد ضربت بنت وقعت لها اسنانها، وللأسف اسمها حلو، يعني اسم المدرسة اسمها حلو يعني اسم من أسماء بنات النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده بقول اسم حلو. فالنبي عليه الصلاة والسلام شاف رجل يضرب غلامه فقال له لله أقدر عليك منك عليه، وقال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأنا ذكرت الأحاديث دي كلها في أبواب الترغيب والترهيب في كتاب تربية البنات، وذكرت خريجاتها في المسانيد والسنن، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحم لله أقدر عليك منك عليه. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال للأقرع بن حابس أشد يعني في أشد من ذلك في أقل مما فعلت هذه المعلمة للأسف، وهي في نفس المعهد معلمة أزهرية. دخل الأقرع بن حابس على النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل ابنا من أبنائه حسن أو الحسين، فقال له الأقرع لي 10 أولاد ما قبلت منهم أحد، لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحد. فهو بيقول الكلام ده وهو فاكر ان دي حاجة ميزة، بان يعني دي رجولة، يعني هي الرجولة ان انا ما حنش على اولادي سواء اولادي من صلبي او اولادي في المدرسة او في المعهد او في الجامعة او في المسجد، فاكر ان دي الرجولة يعني الواحد يبقى جامد وشديد ومش حنين. لا، فقال النبي قال له ايه؟ قال له وما املك ان كان الله قد نزع من قلبك الرحمة، فما املك ان كان الله قد نزع من قلبك أيها المعلمة الرحمة حتى ما فعلت ما فعلت، يعني أما تأمنين القصاص يوم القيامة؟ الدواوين 3، ديوان لا يترك الله منه شيئا، هو ديوان القصاص، يكون ظلمت حد بكلمة أو بفعلة الله عز وجل قال أنه سيقتص النشاة القرناء، سيقتص النشاة القرناء للشاة الجلحاء، شاء لها قرن وشمل الدين نطح الدين، سيختص الله عز وجل من القرناء الناطحة للجلحاء المنطوحة، فكيف بك إذا جئت يوم القيامة؟ الله عز وجل يريد أن يختص منك لهذه الفتاة، وما أملك إن كان الله قد نزع في قلبك من قلبك الرحمة. فأهيب بإخواتنا وزملائنا من المسلمين في سائر المعاهد وسائر المؤسسات التعليمية أن يتعاملوا بهذه المعاملات المأثورة عن خير البريات صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذا الجانب من الرأفة والرحمة. نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن